الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول: لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون منه ثم يعودون إليه. وروى ابن جرير بالسند إلى عبدة ابن أبي لبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قضى منه وطرا. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر. ومضمون ما فسرت به هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا، من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما كان إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ومحط إجماع بين الديانات الثلاثة، وتنتسب إليه الديانات الثلاثة، ولم يتبرع منه أحد، وجعل الله عز وجل له القبول في سنته في كونه وشرعه. فصل لنا ربنا تعالى أخبار إبراهيم ليبين لنا كذبة الديانة، لنعرف الأصيل من الدخيل، ونعرف الصادق من الكاذب، لنعرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي ارتضاه. فجاءت مناقب إبراهيم، وبدأت المنقبة الأولى بأن الله ابتلاه، وأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها. وفي هذا إشارة إلى أن الإمامة في الدين لا بد وأن تصطحبها الشدائد، ولا بد فيها من الابتلاء ثم إتمام هذا الابتلاء. ومن بين ما بلى الله تعالى إبراهيم وطلب منه مما أمره، كما ثبت في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس لما غاب ثم رجع فوجد ابنه إسماعيل يبري النملة، قال له: يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا، قال: أطع ربك، قال: إن الله عز وجل أمرك أن تعاونني عليه، قال: إن أطيعك. فبدأ ببناء البيت حتى وهما يقرآن قول الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا إشارة إلى، وستأتينا إلى، أن لأنهما وهما يبنيان يستشعران أن الله عز وجل قد قبل ذلك منهما. دعا إبراهيم أن تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، الحمد لله الذي قال من الناس لم يقل أفئدة الناس، فالقلوب التي تهوي إلى ذاك البيت قلوب طاهرة، القلوب التي تعظم البيت التعظيم الشرعي الصحيح. ولذا الله عز وجل جعل البيت حرما، قال: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامنا، وقال: هديا بالغ الكعبة. فالمشركون لا يقرب المسجد الحرام، فأطلق على كل الحرم مسجدا، وقال: هديا بالغ الكعبة. والهدي الذي يؤدى سواء هدي جبران أو غيره في فقه الحج، ويأتينا ذلك مفصلا لاحقا، يؤدى في جميع مكة. النبي قال: مكة كلها من حرم، منى كلها من حرم. قال هديا بالغ الكعبة، فالكعبة تطلق على كل الحرم، والبيت يطلق على كل الحرم. لكن علمنا ذلك، علمنا السر في تخصيص قوله تعالى وإذ جعلنا البيت، ولم يقل الكعبة، ولم يقل المسجد، قال وإذ جعلنا البيت. البيت هو المعنى أصالة، والبيت آنذاك لم يكن حوله أحد، لم يكن حول البيت أحد. ومكة أم القرى التي سماها الله تعالى أم القرى، في ذاك الحين كان بيته وبيتان أو ثلاثة، وليس في حول بيته أحد أبدا، ما كان أحد حول بيته البتة. ولذا الله عز وجل قال هنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال وارزق أهله من الثمرات، قال اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لا تجعل هذا المكان ينقطع الناس عنه، فهيئ يا ربنا أسباب بقاء الناس وارزق أهله من الثمرات. لما قام البيت وكثر الناس حوله، قال الله تعالى كما في سورة الحج قال رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. لما قام البيت، لما قام البيت واجتمع الناس حوله، ويأتينا هذا في الدرس القادم، وجاءت مجموعة من القبائل، بعضها سكن جهة أجيال وبعضها سكن جهة منى وعرفات، وبدأ هذا البيت الناس يأتونه من كل مكان، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، صار هذا المكان بلد ظاهر، صار معرف، فهنا نكر وهناك عرف. لما كثر الأتباع وكثر الناس القدوم على البيت، خشي من الشرك، من أن يقع الشرك فيهم، فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لكن ها هنا قبل أن يقوم البيت وقبل أن تظهر البيوتات ويكثر وفود الناس على هذا المكان، قال الله عز وجل قال واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. سنة الله جل في علاه الكونية والشرعية لما تجتمع ولما تفترق، وما لا يترتب على هذا الاجتماع وعلى هذا الافتراق، نظرية كلية تدخل في كثير من الأبواب العقلية والفقهية، وهي مهدرة مهملة لم تعالج إلى هذا الحين. لا أعرف أحدا عالجها معالجة على أنها نظرية متكاملة. سنة الله في شرعه وكونه اجتمعت في محمد، في خلقته صلى الله عليه وسلم، خلقه الله بجبلة واستعداد يستطيع أن يقيم جميع أحكام الشرع على وجه ميسر له. ولذا قالت عائشة كان خلقه القرآن، سجيته القرآن، سجيته أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. البيت جعله الله في سنته، في شرعه وكونه، جعله مثابة للناس وأمنا، جعله مثابة، القلوب تحن إليه، القلوب لا تشبع منه، من ثاب يثوب مثابة. فمثابة هي مصدر، والفعل الثلاثي ثاب، وثاب عاد بعد افتراق، العود بعد الافتراق، يقولون عاد لفلان رشد، عاد لفلان رشد، عاد لفلان عقله، عاد لفلان ماله. ما معنى عاد؟ يقول ثاب لفلان ماله، ثاب لفلان رشده. ما معنى هذا؟ أنه عاد بعد أن فارقه. فالبيت جعله الله مثابة لمن؟ للناس. جعله الله مثابة للناس، كلما فارقوه أحبوا أن يعودوا إليه، لا يشبع الناس من البيت. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هذا في بيان فضائل إبراهيم لما جعله إماما للناس، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. جاء وإذ جعلنا، أذكر ذاك الوقت الذي جعلنا البيت مثابة للناس. إذن علمنا هو سر البيت، ذكر البيت مكمل بخلاف البلد كاملة التي سماها الله مسجدا سمى الله البلد كاملا كعبة لا يمكن أن تهمل. البيت يجمع، وأراد إبراهيم عليه السلام، وبعد مكة لم تكن تصبح أم القرى، أراد أن يجتمع الناس حول هذا البيت، فكانت ذكر البيت وإذ جعلنا البيت دون المسجد دون غيره، كان هذا هو يعني أنسب شيء أن يقال وإذ جعلنا البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، سنة كونية شرعية في هذا البيت الناس لا تمل منه، الناس لا تنقطع عنه، تأتيه الوفود من كل مكان، وهذا ظاهر للعيان ولا سيما في هذه الأزمان مع سهولة المواصلات، سهولة الوصول، سهولة الطعام والشراب، وجود الأمن، فالبيت تحن إليه القلوب. لما كنا في إندونيسيا وهنالك غارة شديدة على إندونيسيا من قبل التنصير ويدفعون الملايين، وما عمر ما ذهبت لإندونيسيا إلا وأجد وفودا منحورة بعدد كبير من المنصرين والمنصرات. وفي سنة من السنوات ركبت عدة طائرات وتجولت في عدة جزر، وكنا نكون عددنا 2-3 نذهب لجزيرة وتكون عدد المنصرين أكثر منا بكثير في أغلب الجزر. يقولون أنهم أنفقوا أموالا على مجموعة من المعروفين من إندونيسيا، وأرادوا منهم، بنوا عليهم آمالا، ثم بعد أن عقدوا لهم دورات في اللاهوت وأنفقوا عليهم الأموال وأغدقوا عليهم الخيرات، عملوا لهم استبيان، وكان الاستبيان مما فيه كان مما فيه ما هي أمنيتكم، إيش الأمنية التي ترغبون؟ فكانت جل أماني هؤلاء أن نذهب إلى بيت الله الحرام، أن نذهب إلى بيت الله الحرام، أن نحج البيت أو أن نعتمر البيت. فالمسلم حتى المسلم الذي يتفلت من الشرائع ويتفلت من الواجبات قلبه معلق هناك، قلبه معلق. السعيد من كان قلبه معلق مثابة لله، جعل الله عز وجل هذا البيت مثابة لله، متى اشتدت الحاجة بأحدهم، متى شعر أن الذنوب أثقلت كاهلي، متى شعر أن له حاجة اضطر فيها بالسؤال لله جل في علاه، ذاك المفزع، ذاك المكان مثابة تثوب إليه وتعود إليه فتلجأ إلى الله جل في علاه. كثير من الأماني والخيرات التي حققها ربي جل في علاه وله الحمد والمنة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بلا السماوات والأرض مما ينعم به هذا العبد، إنما هي دعاء وقع هناك تلك الديار، ولا سيما في أغلب أيام الحج أيام منى، ولذا قالوا منى سميت منى إما لأن الدم يمنى فيها وإما لأن الأماني تتحقق فيها، منى سميت منى لأن الأماني أمان العبد تتحقق هناك، وهناك العبد لا شيء له إلا أن يأكل ويشرب عبادة لله، وإلا أن يذكر، وإلا أن يدعو، إلا أن يدعو توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذا تلك الديار، هذا البيت بيت، هذا البيت مثال الناس يثوبون إليه، كلما شعروا أنهم ضعفت بهم الهمة وكثرت بهم الذنوب وأخذتهم الدنيا وأشغلتهم المشاغل واحتاجوا إلى الله عز وجل يفزعون إليه، فهذا البيت مثال يثوب إليه الناس، لا يقضون من الوطر، قوم يفارقون وقوم يرجعون، مثابة للناس، قاد الناس إشارة إلى أن الناس على كافة على اختلافاتهم، على اختلاف سناحهم، اختلاف لغاتهم، على اختلاف تدينهم، حتى بعض الناس الذين لا ترى فيهم كبير ديان قلوبهم معلقة هناك، قد تجد في بلاده لا يقرأ القرآن تطوعا ولا يذهب للمسجد، لكن مجرد ما تأتي الموت الذي هو رتبه لنفسه أن يذهب لذاك البيت يفزع لذاك البيت. الناس يثوبون، قوم يرجعون، قوم يعودون، قوم يفارقون، قوم في الطريق يلبون، لا ينقطع القدوم لهذا البيت. الذي يغادر ويفارق قلبه معلق فيه، متى يؤوب، متى ينوب لهذا البيت؟ مثابة، مثابة، يثوبون إليه، يرجعون إليه، يتناوبون عليه، لا ينقطعون عنه. قوم يغادرون، قوم يأتون، قوم في الطريق وقوم يغادر، هكذا هذا حال البيت، هكذا جعله الله عز وجل هذا البيت. وهذا كله مرتبط بإبراهيم، هذا كله في صحيفة إبراهيم، هو الذي أنشأ هذا البيت، الله الذي أمره، وهو الذي امتثل الأمر. الله ابتلاه بكلمات، من بين هذه الكلمات إقامة البيت، فأقام وأخلص لله في إقامته. ومن أخلص لله في عمل يبارك له فيه، كما قال الحبيب بن عدي: وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلل المنزع. وإذ جعلنا، اذكر ذاك اليوم يا محمد، اذكر الكفر أهل الكتاب المشركين، مشركي العرب، الجميع يعظم البيت، الجميع يعظم إبراهيم عليه السلام. اذكر ذاك الزمان الذي وقع فيه ان البيت كان مثابة للناس، هذا البيت مثابة، يثوب إليه الناس، يحيطون به، يلتفون به، حتى من لم يذهب إليه يعظمون، حتى الركع السجود في كل الدنيا، الركع السجود في كل الدنيا يتجهون إليه ويحيطون به، ويكون لهم بمثابة قطب الرحى الذي تهفو إليه القلوب. نعم،
ويصفه بأنه جعله أمنا، من دخله أمنا ولو كان قد فعل ما فعل، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا.
كان هذا كان بسنة الله في شرعه وفي قدره، أما في قدره حتى المشركون، كان الواحد منهم إن رأى قاتل أبيه في بيت الله الحرام يؤمن. ولذا وقع خلاف الفقهاء يأتينا هذا مفصلا في غير هذه المناسبة، أن من ارتكب ما يستدعي لإقامة الحد ثم فزع إلى بيت الله، هل يقام عليه الحد أم لا؟ الذي يدخل البيت الواجب أن نؤمنه. ذكرنا هذا خبر، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هو خبر، لكن مع أنه خبر إلا أن المراد به الطلب. لذا قال الله بعدها: واتخذوا، وطلب فعل أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا خبر، هيأ الله الأسباب لتعظيم البيت بأن يمتثل الناس لأن يكون لهم مثابة وأمنا. ولأنه خبر أريد به الطلب، استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية أن العمرة واجبة، لأن البيت لا يكون مثابة للناس في الحج فقط، ما دام أنه خبر يراد به الطلب، هو خبر الله أمر، هو خبر يتضمن الطلب، فإذا قالوا العمرة واجبة، والبيت لا يكون مثابة بالحج فقط، فقالوا يجب على العبد أن يعتمر ولو مرة في العمر، وهذا كلام صحيح. لكن العلماء يقولون لو أدخل العبد العمرة في الحج، فحج حجا قارنا أو متمتعا، فقد سقط هذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم وفيه صفة حجه صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت العمرة إلى الحج إلى أبد الأبد، وشبك بين أصبعي، قال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. ولذا في الصحيحين النبي لبى قال لبيك الله بعمرة حج، ودخلت العمرة في الحج. لما رأى عمر أن الناس يهجرون البيت لما يحجون حج تمتع نهاهم عن التمتع في الحج. إذا وقع خلاف شديد وطويل وكبير وألفت فيه مصنفات في أيهما أفضل أنواع الحج، ومنهم من قال القارن، ومنهم من قال المتمتع، ومنهم من قال المفرد، وكل قول من هذه الأقوال قال بها مجموعة من الصحابة، والراجح التفصيل. فمن ساق الهدي الأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي الأفضل في حقه تمتع، ومن كان يعتمر في أثناء السماء قالوا الأفضل في حقه إفراد. وإذا كان الإنسان يعتمر في أثناء السنة في غير الحج يفرد ثم يحج. والنبي أمر من لم يسق الهدي التمتع، فالراجح أن التمتع خير من غيره حتى في حق من يؤود ومن يعود للحج، فالتمتع فيه زيادة عن الإفراد. في حديث مطر الوراء في آخر طريق من طرق حديث عمر حديث جبريل الذي فيه سؤال عن الإسلام وإيمان الإنسان، آخر طريق ساقه مسلم في صحيحه وهو الحديث رقم 1 في مسلم، وبينا هذا لما شرحنا الصحيح. آخر طريق ساقه مسلم له لما سئل عن الحج عن الإسلام، مسلم ساق السند ولم يسق اللفظ، ولما يحيد مسلم عن اللفظ يحيد عنه عن عمد. لما سئل عن الإسلام، لما سأل جبريل نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، لما سأله عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإداء الزكاة، ثم قال والعمرة والحج. قال العمرة والحج. مطر الوراء جعل أركان الإسلام العمرة، وهذا وهم من أوهامه، ومسلم ساق السند ولم يسق اللفظ، وهذا من أدلة القائلين بوجوب العمرة. ويأتينا الكلام عند قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله على قراءة الكافة، والعمرة لله على قراءة نافع، قال وأتم الحج والعمرة لله. أيضا هذا مما وقع فيه الخلاف. الشاهد أن الآية وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال واتخذوا من مقام إبراهيم. هذه قراءة الكهف واتخذوا، إذا ما سبق خبر يراد به الطلب. منهم من قرأ وهو قراءة متواترة، قراءة نافع، قرأ على أن واتخذوا ليست أمرا، وإنما قرأ واتخذوا على أنها خبر، فقرأها واتخذوا، لم يقرأها واتخذوا على أنها أمر بكسر الخاء على أنها فعل، وإنما قرأها على أنها فعل ماضي وليس فعل أمر. قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم عليه السلام. وإن قرأت على أنها خبر أيضا، إلا أن المراد به، المراد به إيش؟ المراد به الطلب. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله.
وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
مقام إبراهيم من الآيات البينات، آية من آيات الله. هذا المقام حفظه، هذا المقام كان له فيه ذكريات، قهضه جل في علاه وصانه وحفظه، وبقي بجانب البيت، بجانب باب البيت بالقرب مما يسمى اليوم بحجر إسماعيل. وتسمية حجر إسماعيل لم تثبت في نص، ما ثبتت أبدا هذه التسمية، تسمية دارجة على الألسنة وليس لها مستند شرعي. حجر إسماعيل تسمية الزاوية بالألسنة وليس لها مخرج شرعي. بقي على يمين الباب باب الكعبة، قال متخذ من مقام إبراهيم المصلى. الإنسان لما يطوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان. إيش معنى لكل أسبوع ركعتان؟ لكل سبعة أشواط ركعتان. متى ينتهي الشوط؟ بالوصول إلى الحجر. الشوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. كان المقام بعد الحجر مباشرة. مجرد من إنسان يطوف حول البيت سبع أشواط فينتهي الشوط السابع فيتقدم قليلا فيكون الحجر، واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. قال واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، ليس واجبا الصلاة فقط خلف مقام إبراهيم، لكن هذا المقام اتخذوه مصلى. وهذا يؤكد لك خطأ من لم يصلي إلا خلف ذاك المقام أو خلف ما يوازيه أو يواليه، ولا يصلي لا عن يمينه ولا عن شماله. أصلاً الحجر، أصلاً المقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر لم يكن في المكان الذي هو فيه الآن. فبعض الناس لا يأبى أن يصلي عن يمينه أو عن يساره. المراد اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن هذا المقام تذكروا فيه في صلاتكم، تذكروا أباكم إبراهيم. كل مسلم صادق له، حتى لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لإبراهيم مقام كبير في قلبه محبة واتباعا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالته وعلى ملته، اتبع ملته واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. فملة إبراهيم هي الملة التي نقبله، بخلاف ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فملة إبراهيم ملة محفوظة لا تحريف فيها، ملة هي دين الله. قلنا الفرق بين الدين والملة أن الملة تنسب إلى من أملى هذا الدين، ملة من أملى. والذي أملى ما أملاه إبراهيم هو دين الله سبحانه وتعالى. واتخذوا مقام إبراهيم. إذن ليس المراد كل سبع أشواط لا تصلي خلف مقام إبراهيم، لا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد أن يطوف يقول واتخذوا ثم يصلي. هذا البيت كله أقامه إبراهيم. لو أننا توجهنا إليه بمجرد أن نتوجه إليه أدينا المقدار الواجب. ولذا صح عن عمر عند البخاري تعليقا بصيغة الجزم أنه طاف الوداع، عمر طاف الوداع الحج، ثم ركب ناقته ورجع، فلما غادر الحرم صلى الركعتين. يعني صلى الركعتين في طواف الوداع بعد مغادرة الحرم. يعني لا يلزم صلاة الركعتين أن تكون حتى في الكعبة، لا يلزم. مجرد التوجه إلى بيت الله الحرام يعطيك ويربطك بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. اتخذوا من مقام إبراهيم. نعم.
وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال مقام إبراهيم الحرم كله، وعنه أيضا قال أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد.
اسم مكان، مقام اسم مكان، والمراد به ذاك الشيء الذي قام عليه إبراهيم لما بنى البيت، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفي البخاري، يعني قام بنى البيت ثم كان ابنه إسماعيل يناول الحجارة وكان يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم لما ارتفع البناء ضعف الشيخ عن البناء فاتخذ مقاما كان ينقله معه، وكان إسماعيل يناول الحجارة وهو يرفع البناء وهما يقرآن قول الله عز وجل وهما يدعوان بوالديه سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حتى أتم البناء، حتى أتم البناء. نعم، هذا هو المقام، مقام ذاك المكان الذي ارتفع عليه إبراهيم وبقيت آثار قدميه عليه إلى الآن كما قال جمع من السلف.
وقيل إن مقام إبراهيم الحج كله، والصحيح أن الحجر الذي صلى أنه الحجر الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه الحجر الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخر الحديث. ورواه مسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم.
وقال من فضائل عمر رضي الله عنه أنه محدث ملهم، والنبي يقول لو كان في أمته أحد من المحدثين لكان عمر، والمراد بالمحدث أنه ما حدثته به نفسه يراه واقعا، المراد بالمحدث قال لو كان أحد في أمتي من المحدثين لكان عمر، فعمر ملهم من المتوسمين أصحاب الفراسة الصحيحة، وإذا وافق الله جل في علاه فحدثته نفسه أو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أننا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزلت له. في أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم شاور الخيرين أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر تعفو عنه رضي الله عنه وافق طبعه وسجيته الرحمة، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم، وشبه عمر بعمر السجاي، وليس دائما الرحمة مع ليست دائما الرحمة هي الصواب بمعنى الشفقة، قد تكون الرحمة الحقيقية شيء فيه نوع من الغلظة. شاور عمر في أسرى بدر فرأى أن العرب عندها عدو، وأن الأنسب في حقها أن يمكن كل من قريبه، قال عندك من الأسرى فلان تمكنني منه فأضرب عنقه، وفلان تمكن أبا بكر فيضرب عنقه، كل يضرب عنق قريبه حتى تهاب العرب المسلمين. فأنزل الله عز وجل ما يوافق عمر، وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، والإسخان في الأرض كثرة بتالة الدماء، هذا هو الإسخان، فوافق عمر الله تعالى في أسرى بكر، وكان الناس يلتجئون حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوته بجانب المسجد، والمسجد يأتيه القاصي والداني، يأتيه الناس من كل مكان، والناس يحبون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجلسون، وكانوا في بعض الأحيين يشاهدون أمهات المؤمنين. فكان من رأي عمر قبل أن يضرب الله الحجاب على أمهات المؤمنين أن يضرب بين أمهات المؤمنين وبين الناس حجابا، ووفقه الله. فكان قد أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن ينزل القرآن، فعمر وافق ربنا في أشياء كثيرة أشهرها الثلاث، وألف في الموافقات جمع من العلماء ومنهم السيوطي، وله كتاب مطبوع رسالة صغيرة اسمها قطف الثمر في موافقات عمر، الأشياء التي وافق فيها عمر ربنا سبحانه وتعالى قبل أن ينزل القرآن. لو كان أحد من هذه الأمة ملهم لكان عمر، وهذه من أفضل مناقب عمر، وهذه منقبة امتاز بها عن سائر الخلق، عن سائر الصحابة، حتى أنه بز أبا بكر فيها. فالمفاضلات لا تكون من وجه، إنما تكون من وجوه، والمفاضلات بالجملة أبو بكر أفضل من عمر بالجملة، لكن لا يلزم أن يبقى المفضول مفضولا في كل شيء، ولا يجوز في مباحث المفاضلة إن فاضلنا بين الأنبياء، بل لو فاضلنا بين آيات الله أو بين الأنبياء أو بين الصحابة، أن يفهم من أن المفضول مغموض فيه، لا يجوز أن يفهم ذلك البتة. ومتى حام المتكلم أو المستمع إلى غمز في المفضول حرم التفضيل، حرم التفضيل، لا يجوز التفضيل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضل آية القرآن، القرآن يفاضل، ليست آية الحيض كآية الكرسي. كلام الله هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكن لا يجوز لما نفاضل نجعل آية الكرسي مفاضلة، لا يجوز أن نفهم أن آية أخرى مغموض فيها. فمتى فهم أن المفضول مغموض فيه يحرم المفاضلة. ولذا وفق العلماء بين التفضيل الوارد في القرآن أن الله فضل الأنبياء بعضهم على بعض، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، قالوا لما أشعر من فضل محمدا على يونس عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن المفضول قد يحام حوله ما يهمز فيه، فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم المفاضلة ومنعها. فمتى يحام في المفاضلة؟ يعني اليوم الناس مفاضل بين المشايخ، مفاضل بين العلماء، المفاضلة واقعة، الناس ليسوا سواء، الناس قدرات، والناس خلق الله عز وجل الناس باستعدادات، لكن هذه المفاضلة لا يجوز شرعا البتة أن يفهم منها الغمز في المفضول، لا يجوز أن يغمس المفضول. الصحابة رضي الله عنهم علمهم ليسوا سواء، من الصحابة من بز أقرانه في علم الميراث كزيد، ومنهم من بز أقرانه في كأبي أفرض أمة زيد، ومنهم من بزهم في القضاء كعلي، ومنهم من بزهم في الحلال والحرام كمعاذ، في الرحمة كأبي بكر، في الشدة كعمر، إلى آخره، إذ أنهم جميعا فضلاء. ما يجوز أن يفهم من التفضيل الغمس أو النبس أو الطعن أو الحط من المفضول، والله تعالى نعم.
وقال ابن جريج بالسند إلى جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط ومشى 4 حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 2 ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
إذا المقام ليس هو الحج، والمقام ليس هو الحرم، وإنما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لم يقل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فمقام إبراهيم مصلى، وما عدا البيت مصلى، وما عدا البيت مصلى. لو كانت تتخذ مقام إبراهيم مصلى لا أصلي إلا إلى المقام، لكن لما كان المقام على الراجح أنه ذاك المكان الذي وقف عليه إبراهيم لما أتم بناء البيت وكان يتنقل بتنقله حتى استقر مكانه بجانب البيت، فالذي يفرغ من الشوط 7 يصل إليه ويصلي 2 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم حول في زمن عمر وأخر عن البيت، كان رسيقا بالبيت المقام، فلما رأى عمر الازدحام أخره. ولد شيخنا المختصر بن كثير له كلمة في أيضا تأخير المقام، وهذا رأي جمع من العلماء ونصره بعضهم بمؤلفات. فالمقام مما يدل عليه أن النبي رمل كما في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف طوافه صلى الله عليه وسلم قال رمل 3 أشواط، رمل يعني ركض، يعني طاف بشدة، اشتد طاف بشدة، الرمل الركض خفيف، ثم الأشواط 4 مشى فيها، ولما أتم الشوط 7 قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى وراء المقام. فمن السنة أن نقرأ قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عند الفراغ من الأشواط 7 وقبل صلاة 2 حتى تبقى هذه الحادثة قائمة في أذهاننا. فإبراهيم عليه السلام ذكره وفعله في البيت حاضر عند المسلمين. نعم.
وكل ما تقدم يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة، وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت. وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وإنما أخره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قال شيخنا رحمه الله في تعليقه على الاختصار، قال: قلت إن من تتبع سبب نقد الحجر وتأخيره إلى مكانه اليوم يرى أن عمر بن الخطاب رأى الحجر يتعثر به المسلمون أثناء طوافهم فأخره رضي الله تعالى عنه رحمة بهم، ولم ينكر أحد من الصحابة على ما فعله عمر. وفي هذه الأيام على يتكلم أيام اختصاري للتفسير في سنة 1385 للهجرة، كم اليوم نحن الآن؟
1400،
يعني قبل كم سنة؟ قبل أكثر من 30 سنة،
47
سنة. قبل 47 سنة. شيخ رحمه الله مات سنة 98 ودفن في الصيبة، صلينا عليه في مختصر الكتاب، وهو حلبي الأصل، جاء الأردن من حلب. وهذا التفسير قرضه كبار أهل العلم، وقرأت مقدمات الجزء الأول، قرضه جمع العلماء، قرضه الشيخ تقي الدين الهلالي، قرضه الشيخ بن باز، وقرضه الشيخ محمد بن إبراهيم، وأظن رابع مذكور التفريضات مما فيه هو الكتاب وفي آخره. يقول: ونحن في هذه الأيام قبل 47 سنة وما قبله وإلى ما بعده يكثر عدد الحجاج، الحمد لله، عاما بعد عام، لدرجة بلغ العام هذا العام 1500 ألف حاج، يعني الحجيج في تلك السنة بلغت 1.5 مليون حاج في ذاك الزمان، 1.5 مليون حاج، حتى بلغ من أمر الزحام عنده ما أدى إلى وفاة عدد من الحجاج، وخاصة في العام الذي مضى، لو تكلم عن زمانه، فيا ليته للأمر يؤخرونه أيضا كما أخره عمر بسبب التعثر، فكيف بسبب الوفاة التي وقعت؟ إذا كان هذا 1.5 مليون، نحن كم مليون الآن؟ نحو
4
وتصل إلى 6، الذي يعني ينظر في الحج يصل إلى 6 مليون، وأظن في السنوات القادمة سيكبر العدد، التوسعات القادمة المهيئة قد تصل إلى 10 مليون وزيادة، وهذه أعداد كبيرة جدا، وهذا يحتاج القائمين على الحج إلى تدابير، ولا سيما تلك التدابير الوقائية التي تقود هلاك الناس، وتأتي في بعض الأحيان التدابير متأخرة، مثل تدابير الجمار، توسعه الجمار، ومثل تدابير المسعى وتوسعه المسعى. كان الحج في سنه من السنوات اشد ما فيه السعي والرمي، اليوم اشد ما في الحج الطواف، اليوم الذي يذهب الى بيت الله الحرام ويحج اشد ما في البيت الطواف، ووجود مقام ابراهيم في مكانه من اسباب الضيق على بعض الحجيج بل على جميع الطائفين، فلو أخر من مكانه فالسبب القائم بالتأخير في زماننا أدعى وأقوى من الزمن القائم في زمن عمر، والأمر في زمن عمر كان أيسر أدعى، وأظن أن المطاف يحتاج إلى أن يكون على أكثر من طالب في المطاف في المطاف. وأنا ذكرت لكم أن من تدبر سنة الله جل في علاه في شرعه وكونه، ودرس الأحاديث دراسة شرعية عميقة صحيحة، يعلم أن الله أراد بهذه الأمة الخير، وأراد أن يعلمها، وأراد بها سبحانه، أراد بها لو أنها فهمت. الله جل في علاه على عظم ذاك البيت تلك الفترة لا سيما في ذاك الزمان، عظم البيت أكبر لأن القلوب أطهر، ومع هذا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى ماشيا وراكبا، وأنتم تعلمون إذا طاف راكبا هذه دابة، والدابة قد تروث وقد تلوث البيت، ومع هذا فقد شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت، وكان بيده محجن وهو راكب على دابته، وكان يمد المحجن، والمحجن عصا لها عصا معكوفة، كان يمد المحجن إلى الحجر الأسود ويصيب بالمحجن الحجر الأسود ثم يقبل محجنه. العلماء يقولون لو أن رجلا مست يده الحجر الأسود يسن أن يقبله، أما بمجرد إشارة فلا تقبل. الشاهد من الكلام أن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطوف راكبا ويسعى راكبا حتى يعلمنا أن الطواف يصح دون أن تثبت القدمان في أرض المسعى، وأن تثبت القدمان في أرض المطاف، حتى يأذن الله لنا عند الازدحام فيما تقدم الزمان أن نطوف الطابق الثاني والطابق الثالث والطابق العاشر. فالنبي طاف وهو راكب، وقدماه ما بلغت أرض المطاف، وقدماه ما بلغت أرض المسعى، حتى يبين لنا أن الطواف على الطوابق الأخرى جائزة. ولذا لو وجد في نفس المطاف طوابق تحل إشكالات عظيمة. الطواف من الأماكن البعيدة من الطابق الثاني والثالث الموجود والسطح اليوم عسر على الناس، إما أن يطوف بعربة وهو راكب فتكون المشقة على من يدفعه. ولذا الآن في أفكار تتجه ومناقشات تحصل في وجود سلم كهربائي يطوف حول البيت، أن يقف عليه الإنسان في داخل المسجد مع التوسعة الجديدة، يقف عليه ثم يطوف دون كبير ثعلب. ومما ينبغي أن يذكر أنه من ضمن الآيات التي معنا التي قال الله عز وجل فيها طهرا بيتي للطائفين، استنبط العلماء أن الطواف لا بد أن يكون من داخل البيت. طهرا بيتي للطائفين، فقال العلماء استنباطا من هذه الآية من شروط صحة الطواف أن يكون داخل البيت. لو إنسان ركب سيارة وطاف 7 أشواط في الشوارع حول المكة حول الكعبة، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ. أو طاف بالطائرة حول الكعبة، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأن الطواف لا بد أن يكون من أين؟ من داخل الكعبة، من داخل البيت، من داخل البيت. الطاهرة بيتية، طاهرة بيتية للطائفين والقائمين والركع السجود، كما أن الاعتكاف لا يكون إلا في البيت للطائفين والإيش؟ والعاكفين والركع السجود. والأمر فيه نزاع، لكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا الذي أراه صوابا، والله تعالى نعم.
وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وعهدنا أي أمرنا، وعدي بإلى لأنه بمعنى تقدمنا وأوحينا.
وصينا الوصية المؤكدة وعاهدنا هذا البيت في تطهيره من الأنجاس والأرجاس الحسية والمعنوية، وحمايته من جنس الشرك والمعصية والإثم، وصيانة هذا البيت على وجه يعمر فيه ويطهر. هذه العهدة كانت لإبراهيم وإسماعيل ثم لأتباعهما من بعدهما. عهدنا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل أكبر أولاد إبراهيم، إسماعيل أكبر أولاد إبراهيم. وعهدنا، سبحان الله، سبحان الله، ما أحكم الله، لا حكم سبحانه. إبراهيم ساعده ابنه إسماعيل، وكان إسحاق رزقه الله إياه فيما بعد، وعاد هذا البيت إلى سلالة إسماعيل. ففي سنة الله في شرعه أسكن حواليه العرب وقام عليه العرب وحفظوا البيت، ولا أدري بني شيبة الذين حفظوا البيت ويقومون عليه ويحملون مفاتيحه من الجاهلية إلى الآن، صلتهم بإبراهيم صلة وثيقة. فإسماعيل وإبراهيم عهد الله إليهما وأوصاهما وصية مؤكدة أن يحفظا وأن يرعيا وأن يطهرا هذا البيت. نعم.
قوله وطهر بيتي للطائفين أي من الشرك بلا إله إلا الله.
وقد ورد هذا وبوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال الله عز وجل ألا تشرك بي شيئا، ثم قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ألا تشرك بي شيئا. ألا تشرك بي شيئا هنا فصلت بسورة الحج وهي المراد بقوله هنا وطهرا، طهرا البيت من الشرك، فالشرك نجس، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون، أولياء البيت المتقون، المشركون ليسوا أولياء البيت. كيف لعبت الشياطين بالعرب؟ كانت صلاتهم عند البيت بكاء وتصدية، يطوفون بالبيت عراة، إلا الحمص، الحمص هم أهل قريش، كان الناس إذا رأوا واحد يطوف وهو لابس يقول هذا قريش، ولذا كان الناس إذا أراد الواحد منهم وبقيت عنده بقية من حياء وأراد أن يطوف بالبيت لابسا يشتري ثيابا من قريش، فكانت قريش تبيع الثياب بأغلى أثمان، القرشي كان يبيع اللباس بأغلى الأثمان، فقط القرشي هو الذي يطوف حول البيت لابسا، وما عدا القرشي يطوف حول البيت عاريا رجال ونساء، كما أخبرت عائشة في صحيح البخاري قالت اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه لا أحله، اليوم يبدو الفرج كله أو بعض الفرج، والذي بدا منه للناس لا أحل لهم أن ينظروا إليه. هي تطوف حول البيت وتقول هذا البيت، هذا الشعر، المرأة تطوف حول البيت وتقول اليوم يبدو كله، أي العورة المسقة فرجها أو بعضه وما بدا منه لا أحله، الذي ظهر لا أحل الناس أن ينظروا إليه. لماذا تطوفين عاري؟ الشياطين يلعبون به. كيف يصلون؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، بكاء أصوات وتصدية إيقاع. قال الإمام القرطبي في التفسير قال البكاء هو أصل لحرمة الآلات الإيقاعية، والتصدية هو الأصل لحرمة التصفير، بكاء تصفير وتصفيق، عراة رجال ونساء تمثل هذا المشهد يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، هذه عبادتهم، هذه عبادتهم. بقيت بقايا، لكن بقايا لعبت بها الشياطين، كانت الشياطين تحدثهم من الأصنام التي يضعونها في الكعبة، يسمعون لها خوار، يسمعون لها كلام، فكانوا يتنافسون في الذبح عندها وكانوا يعظمونها، والأصنام التي كانت توضع حول الكعبة أصنام عبادة، وليس كما قال ذاك الرجل الذي طمس الله على قلبه قال هذه أصنام وفادة، قد يعني كل قبيلة لها رمز، فكل قبيلة وضعت رمزها في الكعبة على أن لها حضورا ولها حبا في الكعبة، فالأصنام التي وضعها العرب وضعتها قبائل العرب هي بمثابة إشعار الناس أن لهم يعني مشاركة ومحبة في الكعبة، أقول الأصنام ما فيها شيء. هذا بعض الوعاظ يقول هذا الكلام، هذا كلام من أخطر ما يكون، ويا للأسف، يا للأسف، الغيرة على التوحيد أصبحت ضعيفة، وأصبحنا نحتاج إلى دموع نذرفها على التوحيد، التوحيد أصبح ينال منه الناس نيلا شديدا، تعظيم الله على الوجه الذي يحبه الله، هذا الباب أصبح فيه ضعف شديد.